بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع كتاب النكاح في صحيح مسلم، ونستمع إلى قراءة الحديث من الشيخ محمد حفظه الله وإياكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نسخ نكاح المتعة وتحريمها. عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15-30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة، فقلنا لها: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض، فتقول: برد هذا لا بأس به 3 مرات أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث من الوقفات فيما يتعلق في المتعة، هذا يدل على جوازها في أول الأمر، ثم حرمت في الإسلام كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة، ولذلك فالمتعة محرمة، والأحاديث في ذلك صريحة واضحة. ودعوى أنها لا تزال مشروعة فهذا خطأ، وما نسب إلى ابن عباس يحتاج إلى تحقيق ليتضح أنه رضي الله تعالى عنه رجع إلى بيان حرمتها ونسخها. أما ما عليه الرافضة قاتلهم الله فلا يستغرب منهم ذلك، فإنهم قد وقعوا في أعظم من هذا الأمر، وقع كثير منهم في الشرك، ومن لم يقع منهم في الشرك وقع في بدع غليظة عظيمة، وهم أبعد الناس عن هدي الكتاب والسنة، أبعد من أبعد، ولذلك فهم من ضلال إلى ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك فالمتعة محرمة. وأشير هنا إلى أن بعض صورها أو قريب من صورها محرم، وقد تقع صور من صور المتعة من ناحية الحقيقة، وإن كان المظهر يختلف شيئا عن ذلك، فلنتق الله جل وعلا في مثل هذا الأمر. فالجانب الآخر من هذه الوقفات أن هذه القصة الطريفة الجميلة تبين أن المرأة ترغب في الجمال كما أن الرجل يرغب في الجمال، فهذه المرأة راعت هذا الجانب في اختيارها للزوج، لأنه كان أفضل جمالا من صاحبه، وإن كان المهر وهو البرد أجمل، فهي نظرت إلى ما يبقى لا ما إلى يفنى، ومحاولته في هذه الحيلة لم تنجح، في محاولة أن يقول إن بردي جديد وبرد صاحبي خلق. فلهذا أنبه الأزواج، كما أنهم يطلبون الجمال من النساء والتجمل من النساء، وهو مطلب شرعي، تنكح المرأة لأربع كما مر معنا وذكر منها لجمالها، فكذلك المرأة يهمها جانب الجمال في الرجل. صحيح أن تجمل الرجل ليس كتجمل المرأة، فتجمل الرجل تجمل طبيعي، تجمل واقعي، خلقة وأخلاقا، والذين يقولون إن جمال الرجل في أخلاقه فقط مخطئون. ولذلك وصف يوسف عليه السلام بالجمال، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. فالجمال مراعى ومطلوب، لكن نحن نتحدث هنا عما يتعلق بالجمال الطبيعي وما يتجمل به الرجل لزوجته في حدود الشرع، مع ما أعطاه الله من جمال في خلقه، فكذلك يحتاج أن يكون جميلا في خلقه وفي لباسه دون تكلف ودون إسراف. وهذا مما يشعر بالمودة واستمرار العشرة، لأننا نلحظ أن كثيرا من الأزواج يتساهل في هذا الجانب ويتصور أن المرأة لا تهتم بهذا الأمر. ومن الجمال أيضا الذي أشير إليه ما أشرت إليه في درس ماضي، ما يتعلق بجوانب العاطفية وتعامله مع زوجته وحسن خلقه وتباعده، كل هذا أمر مطلوبة لا بد من مراعاتها، والله أعلم.
باب صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.
أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضل النساء أمهات المؤمنين، نجد هذه الحياة الواقعية في زواجه صلى الله عليه وسلم. وكما قلت أن زواج أمهات المؤمنين وزواج بناته صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل هذه الأمة، وهن أفضل هذه الأمة من البنات والزوجات، وكفى بهن وكفى شرفا أنهن أمهات للمؤمنين، أي شرف لنا أن يكن أمهات لنا، كما ورد في الحديث الآخر في قصة مطلوق: يا أمي، لأنها وأزواجه أمهاتهم كما قال الله جل وعلا. ومع ذلك يكون هذا التبسط وهذا التيسير، ولذلك استمرت حياته صلى الله عليه وسلم بهذا الهناء وما سطره التاريخ في بيت النبوة من مودة ومحبة. أما ما وقع من مشكلات فلا يخلو منها بيت، ولو خلا منها بيت لخلا منها بيت النبوة، وهذه لا تقدح في استمرار الزواج ولا في استقامته، بل أحيانا تكون من سبب المتعة لما يتجدد في أمور الحياة الزوجية حتى لا تكون رتيبة وعلى وجه من الوجوه. نعم، المشكلات لا تطلب لذاتها، ولكنها إن وقعت لا تعطى أكبر من حجمها، فسرعان ما تزول إذا كان الأصل قويا، تكون أمورا عارضة طارئة. وهذا الذي كان يحدث أحيانا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقيت على قوتها. والدليل على ذلك عندما خير الله جل وعلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأحزاب، عندما أمر الله جل وعلا نبيه أن يخير أزواجه، اخترنا وبقوة، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة لما رأينا في هذا البيت من سعادة وهناء في العاجل والآجل، فما أحوجنا إلى ذلك في كل أمورنا. ولم تكن اليسر والسهولة والتبسط في المهر فقط، بل حتى في النفقة كما سيأتي وقد مضى معنا شيء من ذلك. فحياته كلها صلى الله عليه وسلم حياة سهلة، حتى إنه يبقى أشهرا لا يقد في بيته نارا، أي ليس فيه ما يأكله أو يطبخ، ومع ذلك استمتع هو زوجات صلى الله عليه وسلم بأعظم سعادة مرة فيها البشر في حياتهم في الدنيا بين الزوج وزوجاته. فالمظاهر في الأكل أو الشرب أو المسكن أو المهر ليست هي المقياس، بل قد تكون سببا للشقاء والتعاسة كما هو مشاهد وملاحظ، والله أعلم.
باب التزويج على تعليم القرآن. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء. فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
هذا الحديث مدرسة كاملة، وفيه من الأحكام والعبر والدروس ما يصعب حصرها في هذا المقام، ولكن يشير إلى بعضها مما يناسب المقام. أولا، أن عرض المرأة نفسها ليس فيه شيء، وليس محرما وليس عيبا. نعم، لو كان عن طريق ولي أمرها مراعاة لبعض الجوانب فهو قد يكون أولى في هذا الجانب، ولكن هذه المرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لأن كثيرا من الآباء لديهم من البنات، وقد لا يعلم الناس بهن، ولا يعلمون عن أخلاقهن، ولا يعلمون عن سيرتهن، فتقوله: لماذا لا تعرض بناتك؟ فيقول: هذا لا ينبغي، أو هذا يخالف الحياء. كل هذا غير صحيح. فعمر رضي الله تعالى عنه عرض ابنته حفصة على أبي بكر، وعرضها على عثمان رضي الله تعالى عنهما، واعتذر عن قبولها لأنهما يعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها، ولم يكن في ذلك شيء. وهذه المرأة أمام مشهد من الصحابة تعرض نفسها، ومع ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدي فيها شيئا لم تذهب، كأنها لا تزال تعرض نفسها على غيره. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم خطبة هذا الصحابي. هذه مسألة آمل من الآباء وأولياء الأمور أن يتفهموا هذه الحقيقة في وقت نشكو فيه من العنوسة. يستطيع ولي الأمر أن يعرض ابنته على من يرضى دينه وخلقه وأمانته، ويستطيع أن يوسط بعض الناس، لا حرج في ذلك. هذه مسألة نحتاج إلى أن نقررها لتزيل بعض الأعراف التي لا تستند على أساس. ثم ننظر إلى مسألة أخرى، أن تكليم المرأة للرجال إذا كان لحاجة وأمنت الفتنة لا حرج فيه، لأنني ألحظ نوعا من التشدد في هذا الجانب من بعض الأخوات الفاضلات الطيبات. وقول إن صوت المرأة عورة فيه تفصيل، إن كان فيه فتنة فلا شك أنه هنا يمنع وتكون هنا العورة، أما صوت المرأة مطلقا فليس بعورة. فالله جل وعلا يقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما قال لا تكلمن الرجال، وإنما منع الخضوع في القول لأنه يحدث الفتنة، فهذا هو الممنوع. وها هي الصحابية أمام مشهد من الصحابة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما تأتي النساء وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة، وكانت عائشة وأمهات المؤمنين يكلمن الرجال ويروين الأحاديث. فهذه المسألة تحتاج إلى اعتدال في النظرة بين متساهلين، ولا يراعون الضوابط الشرعية في حديث المرأة مع الرجال، وهذا باب فتنة عظيمة يجب أن يغلق. وهناك آخرون يتشددون حتى يمنعوا أن تتكلم المرأة مع الرجل مطلقا، وهذا لا أصل له. فالصحيح أن كلام المرأة مع الرجال لا حرج فيه إذا عملت الفتنة، على أن تلتزم المرأة بالبعد عن ما يحدث خللا كالخضوع في القول أو غير ذلك مما هو بين في بابه. ثم نأتي بعد ذلك إلى أن هذا الصحابي يطلب المرأة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا حرج في هذا الطلب، ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلبه. ثم تبدأ هذه المحاورة العجيبة في قصة المهر، والمهر شرط في النكاح، ولذلك بقي حتى زوجه النبي صلى الله عليه وسلم على بضع آيات اعتبرها مهرا، ونعم المهر ذاك. ولهذا فاعتبار التعليم من المهر أو هو المهر مشروع، ودليله هذا الحديث العظيم. ثم انظر إلى هذا الجيل العجيب، صحابي لا يجد خاتما من حديد، بل لا يجد إلا إزارة الذي كما بينا صلى الله عليه وسلم إن لبسه هو لم يبقى عليه شيء، وإن لبسته هي لم يبقى شيء، وهكذا. فلم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المهر الذي يحدث خللا أو ضررا أو مشاكلة، لأن لما قال هذا إزاري فلها نصفه لم يقل لها كله، وهذا سيحدث نوعا من الإشكال بين الرجل ومرأته كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاحة والتخاصم. فإغلاق أبواب الشر مطلوب، فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل هذا المهر لما قد يحدثه من مشكلة وتشاح حتى بين الزوجين. وهذا باب عظيم يفرع عليه مسائل كثيرة فيما يحدث المشكلات، وباب سد الذرائع مطلوب في الشرع، وهذا من ذلك. ثم في النهاية يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآيات العظيمة، ونعم الزواج ذاك، ويشهده الصحابة بهذا المحضر المشهد العجيب. ثم تذهب المرأة معه بهذا التبسط وهذه الواقعية، فما أحوجنا إلى خلق ذلك الجيل وسعادته وهنائه الذي تكرر في مواقع ومشاهد كثيرة، منها مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث، والله أعلم.
باب الوليمة في النكاح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، فصنعت أمي أم سليم حيسى، فجعلته في تور، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل: بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: جهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات التور. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق 10 10، وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي: يا أنس ارفع. قال: فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال: فابتدروا الباب، فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا حديث عظيم وجامعة عظيمة وعريقة، نقلنا فيها الراوي إلى معايشة لهذا الزواج العظيم، ولذلك فيه وقفات كثيرة، منها كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه الريح المرسلة: اذهب فادعو فلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا. فكرم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في أحاديث كثيرة، وما ورد عن الصحابة في كرمه فهو كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة يجدر بنا أن نقتدي بها في كل أمورنا. ثانيا، حسن ظنه بالله جل وعلا وبما عنده، حيث يدعو هذا الجمع الغفير لهذا التور الواحد، ومع ذلك انظروا كيف كانت البركة. وهنا أشير إلى مسألة سمعت أحد طلاب العلم يذكرها قبل أيام في مناسبة من المناسبات، يقول: ثبت لدي بالاستقراء والتتبع أن الرجل إذا دعا قوما ومهما وضع من الطعام والضيافة، إذا كانت نفسه غير راضية بما وضع، ينقلب أثر ذلك على المدعوين، مع أنهم لا يعلمون عما في نفسه. وعكس ذلك، يقول: ثبت لدي أن بعض الناس إذا كانت نفسه منشرحة وفرحا بضيوفه، ينقلب ذلك أيضا على المدعوين بأكلهم وأكلتهم وهنائهم وراحتهم. يقول: تتبعت ذلك كثيرا ووجدته مضطردا. ولذلك يحسن بمن يدعو الناس أن ينشرح صدره، ولا يضيق صدره لو جاء بعض الضيوف زيادة على من دعا، فيحسن ظنه بالله جل وعلا حتى لا ينعكس الأمر على ضيافته التي أراد أن يضيف الناس بها. صحيح أنه ينبغي أن لا يأتي أحد إلا بدعوة، وهذا منهج شرعي، ولذلك إذا جاء أحد بأحد فليستأذن كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما لحقه أحد الصحابة فاستأذن من دعاهم. لكنني أقول إن الراحة النفسية للداعي مؤثرة في المدعوين ولو لم يعلموا ذلك، وهذه حكمة وأمر عجيب عند تأمله وملاحظته. نلحظ أيضا حسن الإعداد والترتيب والبعد عن الفوضى حتى في هذه الأمور اليسيرة، فكيف تكون الحال في الأمور الكبرى كما في الجهاد والهجرة؟ رأينا الدقة والترتيب، بل حتى في صلاة الخوف التنظيم العجيب فيها. إنني أتعجب عندما نجد هذه الدقة كما هي في القرآن وفي السنة وفي واقع الصحابة، ثم هناك من ينعى على المسلمين أن ينظموا أمورهم ويعتبر ذلك مثلبة، ويبدأ يتكلم في هذه الأمور وأن التنظيم من البدع، وهم وقعوا في خلل عظيم وخطأ عظيم وقلة فقه في الكتاب والسنة. لأن هناك فرق بين التحزب المنهي عنه، لأن المؤمنين حزب واحد، ولذلك ما ورد في القرآن وصف المؤمنين إلا بأنهم حزب الله، بينما بالنسبة لأهل البدع أو للكفار، أو عفوا بالنسبة للكفار حزب الشيطان، جاءوا بوصفهم حزب الشيطان أو كالأحزاب كما ورد في القرآن. أما التحزب أي تحزب بعض المسلمين بعضهم ضد بعض، هذا هو المنهي عنه. أما قضية التنظيم والترتيب والإعداد فهذا أمر مشاهد في سائر أمور المسلمين، في الأمور اليسيرة كهذا الطعام، وفي الأمور العظيمة كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الجهاد والترتيب والنقباء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج 12 نقيبا وبايعهم، كما حدث قبل ذلك في قصة موسى رضي الله تعالى عنه كما ذكر الله جل وعلا في سور القرآن في الأعراف وغيرها. فالترتيب والإعداد في الأمور اليسيرة والكبيرة لا يناقض العمل والدعوة واعتباره بدعة كما يروج لذلك بعض من نقص فقههم وعلمهم، بل حتى السرية وما دمنا نتحدث عن هذا الأمر إذا أخذت بقدرها، فالأصل في الإسلام هو العلنية والأصل في الدعوة هي العلنية، ولكن إذا احتوج إليها فلا حرج في ذلك حتى لو وقعت في العبادات كما قال حذيفة، فأصبحنا لا نصلي إلا سرا، حتى الصلاة أصبحوا لا يصلون إلا سرا من الخوف. فإذا أمور الدعوة السرية فيها ليست منسوخة كما يقول البعض، لا، إذا احتوج إليها فيرجع إليها، فكما كانت أول العهد المكي 3 سنوات من السرية لا يقال إنها نسخت، بل إنه عندما احتاج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور عمل بها، كما حدث في الهجرة وكما حدث في أمور كثيرة من تتبع السيرة وما حدث من الصحابة. فالسرية إذن إذا أخذت على حسب الحاجة إليها ولم تكن أصلا ومنهجا فلا حرج في ذلك، لأن الأصل كما قلت في الإسلام وفي الدعوة هو العلمية والظهور والبيان، والسرية تؤخذ على حسب الحاجة والضرورة ويقدر الأمر بقدره. فأردت أن أنبه هنا إلى أن الترتيب والإعداد والتنظيم هو أمر طبيعي وطبعي في حياة ذلك الجيل في أمور دينهم ودنياهم، ولا حرج فيه، والله أعلم. أيضا نجد حياء النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحى من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وهو أحيا من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، لكن في المقابل نجد أنه لا حياء في أمر الدين، والله لا يستحي من الحق. هناك خلط في هذه المسألة، هناك أناس فقدوا الحياء يستدلون بهذه الآية في غير موضعها، وهناك آخرون على الطرف النقيض يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة الحياء، وهؤلاء وقعوا كلهم بين إفراط وتفريط وغلو وجفاء. هناك أمور يشرع فيها الحياء، وخاصة في الأمور الاعتيادية وأمور الحياة، ويتأكد ذلك في حق النساء أكثر، ولذلك أيضا رأينا زينب رضي الله تعالى عنها وهي قد ولت وجهها إلى الحائط حياء مع وجود الستر بينهم، وهو أيضا الحياء ليس في حق النساء خاصة بل حتى في حق الرجال، ولذلك بعض الرجال يفقد حياءه في أمور ينبغي فيها الحياء، وأكثر أيضا ما يكون ومن أكثر ما يكون الحياء فيما يتعلق بإكرام الضيوف وبالتعامل مع الناس. أما أمور الشرع فلا بد من الوضوح ودعوى الحياء، ليس هذا من الحياء إنما هو خارج عن الحياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أمور الدعوة وفي أمور الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقول الحق لا ينبغي لأحد أن يحتج بترك ذلك الأمر بحجة الحياء، فهذا باطل ولا أصل له، والله لا يستحي من الحق، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما جاءت أم سليم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ما تراه المرأة في منامها كما يرى الرجل، وقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يمينك. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل، لأن بعض النساء بحجة الحياء لا تسأل عن أمور دينها، وقد تبقى بعض النساء تصلي وهي لا يجوز لها الصلاة بحجة أنها تستحي أن تسأل، وقد ترتكب محرمات. وكم سألتني عدد من الأخوات أنها في فترة من عمرها اعتمرت وهي حائض، أي نزلت عليها العادة وهي مع أهلها واستحت، تقول واستحييت أن أسأل أهلي، هذا ليس من الحياء المشروع، هذا خطأ، وأمور الشرع يجب أن يسأل عنها ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة لما قالت لمسلم فضحت النساء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل عن أمر دينها، وهذا لا يدخل في الحياء المطلوب لأنه ليس من الحياء. فلنفرق بين هذه المسائل حتى لا نقع في خلل في أمور عبادتنا وديننا سواء من الرجال أو النساء. هذه مسألة دقيقة فيها إفراط وتفريط، والناس بين طرفان ووسط، ولنكن من الوسط الذي يضع الأمر في موضعه. فهناك أمور يشرع فيها الحياء كما في هذه القصة، وأمور ليست من الحياء في شيء. نجد أيضا كرم أم سليم مع حسن الأدب والمنطق، وأم سليم بالمناسبة مدرسة متكاملة. لو جمعنا الأحاديث التي وردت في أم سليم لا أخذت جزءا في تعاملها وفي كرمها وفي تربيتها لابنها أنس رضي الله تعالى عنه، وفي أسئلتها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنني أدعو النساء بصفة خاصة أن يقرأن سيرة هذه المرأة ويتتبعن سيرتها من خلال ما ثبت في السنة وما نقل عنها من أخبار. فكما قلت هي مدرسة تربوية، مدرسة دعوية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نحتاج إليها وإلى ما ثبت عن طريقها من أحاديث كثيرة كانت سببا في تشريعها وبيانها. ونجد هنا هذا الكرم وهذا الأدب وهذا الخلق منها وهذا المنطق. ولاحظوا في الحديث أنها قالت ولا تدعو معه أحدا. فلما أخبرت عائشة في هذا الأمر أو أخبرت ابنها في هذا الأمر، لأن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فله الحق في أن يدعو من يشاء، هذا إشارة حتى لا تقع لبسا في فهم هذا المراد. ثم نجد بعد ذلك تكافل المجتمع المدني وبعده عن التكلف وممارسته الحياة بواقعية نادرة. أمور الحياة الآن شتتت الناس وأذهبت كثيرا من المعاني كالكرم والتعامل، بينما نجد المجتمعات التي ربما أقول مجتمعات صغيرة نجد فيها التكافل والتعاون والانفتاح والتعاضد كما رأيناه في هذا الحديث. ثم أيضا نختم بوجوب مراعاة آداب الضيافة وعدم الإثقال على أهل البيت. ولذلك جاءت هذه الآية العظيمة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، فلا تنبغي الدعوة أو ينبغي الحضور إلا بدعوة. فإذا حضر الإنسان عليه أن يأخذ ما دعي له أو أن يقوم بما دعي إليه، ثم عليه أن ينصرف. فبعض الناس قد يثقل على أهل البيت ويثقل على صاحب البيت، وقد يكون لديه من الارتباطات ومن الأمور ومن التفرغ لأهله ما يحرجه. فجاءت هذه الآية تبين هذا المنهج في الدعوة وآدابها وبيان الحق فيها، والله أعلم.